قدس سره عن أصل البراءة العقلية والشرعية وعن أدلته القرآنية والروائية وغير ذلك، يذكر جملة من الأمور المهمة بعنوان تنبيهات، وهي أربعة أمور يجعلها في أربعة تنبيهات. التنبيه الأول، التنبيه الأول نقول كمقدمة، الأصول العملية على نوعين. النوع الأول الأصول العملية الحكمية، وهي الأصول الجارية لإثبات الحكم مباشرة كأصالة الحل والطهارة والبراءة واستصحاب الطهارة واستصحاب الحرمة واستصحاب الوجوب، هذه كلها أصول حكمية جارية لإثبات الحكم الشرعي. النوع الثاني الأصول الموضوعية، وهي تلك الأصول الجارية في مرحلة موضوع الحكم الشرعي وليس في الحكم الشرعي مباشرة، كالأصل الجاري في عدالة زيد أو استصحاب الخمرية أو استصحاب الحياة، فهذه الأصول جارية في الموضوع. إذن لدينا أصول جارية في الحكم ولدينا أصول جارية في الموضوع، أصول حكمية وأصول موضوعية. وبعبارة أعم وأشمل نقول لدينا أصول سببية، وهي الأصول الجارية في مرحلة السبب والمنشأ للحكم. والنوع الثاني الأصول المسببية، وهي الأصول الجارية في مرحلة الحكم، فالأصل الجاري في مرحلة الحكم يسمى أصل مسببي لأن الحكم مسبب. أما الأصل الجاري في مرحلة الموضوع فهو أصل سببي لأن الموضوع بلحاظ الحكم شن علاقته؟ علاقته السببية، الموضوع سبب والحكم مسبب، فما يجري في مرحلة الموضوع أصلا سببي وما يجري في مرحلة الحكم أصلا مسببي. طبعا لماذا عبرنا وقلنا أعم وأشمل؟ أنا قلت لدينا أصول حكمية وأصول موضوعية، وبعبارة أعم وأشمل أصول سببية ومسببية. فليش أعم وأشمل؟ الجواب: وذلك لأن الأصل السببي والمسببي تارة يكونان أصلين حكميين. يعني الأصل السببي أصل حكمي، والأصل المسببي أيضا أصل حكمي، كلاهما أصل حكمي. كما إذا شككنا في حلية وحرمة شرب الماء بسبب شكنا في طهارته ونجاسته، فالشك في الحلية والحرمة مسبب عن الشك في الطهارة والنجاسة، فالأصل الجاري في الطهارة أصل سببي حكمي لأن الطهارة حكمه، والأصل الجاري في الحلية والحرمة أصل مسببي حكمي أيضا. فالأصل السببي والأصل المسببي كلاهما حكمي، وتارة أخرى كلاهما موضوعي كالشك في عدالة زيد، الشك في العدالة أن زيد عادل أو ليس عادل هذا شك في الموضوع الخارجي. الناشئ هذا الشك من شكنا في أن زيدا في الخارج شرب خلا أو شرب خمرا، فشكنا في العدالة ناشئ ومسبب من شكنا في شربه للخمر. والأصل الجاري في شرب الخمر وعدمه أصل موضوعي، والأصل الجاري في العدالة أيضا أصل موضوعي، لكن الأصل الأول هو أصل سببي والأصل الثاني هو أصل مسببي، لأن الشك في العدالة مسبب عن الشك في الخمرية. فلدينا أصل سببي ومسببي وكلاهما موضوعي، وتارة ثالثة يكون الأصل السببي أصلا موضوعيا ولكن المسبب يكون أصلا حكميا، كما لو شككنا في حلية وحرمة اللحم، هذا اللحم الذي أمامنا نشك حلال أو حرام، فالأصل الذي يجري فيه أصل حكمي لو موضوعي، إذا أجرينا أصالة الحل أو أجرينا أصالة الحرمة هو أصل حكمي. زين، ما هو منشأ هذا الشك؟ إذا شككنا مثلا في أن هذا اللحم لحم غنم أو لحم ذئب، إذا شككنا في ذلك، زين شكنا في أنه غنم أو ذئب هذه شبهة موضوعية، فالأصل الجاري في أنه غنم أو ذئب أصل موضوعي سببي، والأصل الجاري في الحلية والحرمة أصل مسببي حكمي. النتيجة أن الأصل السببي والمسببي تارة يكونان أصلين حكميين، وتارة يكونان أصلين موضوعيين، وتارة يكون أحدهما موضوعيا والآخر حكميا. إذن حينما نقول الأصل إما موضوعي وإما حكمي، فالأصل الموضوعي والحكمي هو أحد مصاديق الأصل السببي والمسببي، لأن الأصل السببي والمسببي كما ينطبق على الموضوع والحكمي هكذا ينطبق على الأصلين الحكميين وعلى الأصلين الموضوعيين. ولهذا قلنا وبعبارة أعم لدينا أصل سببي وأصل مسببي. لماذا أعم؟ لأن الأصل السببي والمسببي لا ينحصر بكون أحدهما موضوعيا والآخر حكميا، بل هذا أحد مصاديق الأصل السببي والمسببي. هذه مقدمة. إذا اتضحت هذه المقدمة نقول القاعدة العامة تقول إذا جرى الأصل السببي فلا تصل النوبة إلى الأصل المسببي، وإذا جرى الأصل الموضوعي فلا تصل النوبة إلى الأصل الحكمي، لأنه أسبق رتبة فيتقدم بالرتبة. إذن القاعدة ماذا تقول؟ كلما جرى الأصل الموضوعي فلا تصل النوبة إلى الأصل الحكمي. لماذا؟ وذلك لأننا إذا أجرينا الأصل الموضوعي وأحرزنا به الموضوع فإن الحكم سيترتب جزما على ذلك الموضوع، ولا حاجة إلى إجراء الأصل في مرحلة الحكم، لأننا إذا أجرينا الأصل في مرحلة الموضوع وأحرزنا الموضوع فيترتب أوتوماتيكيا ماذا يترتب؟ يترتب الحكم، فيكون إجراء الأصل الحكمي لغوا ولا فائدة منه. إذن القاعدة كلما جرى الأصل الموضوعي السببي فلا تصل النوبة إلى الأصل الحكمي المسببي مطلقا. يعني شنو مطلقا؟ سواء كانا متوافقين في النتيجة أو كانا مختلفين في النتيجة، يعني سواء كانت نتيجة الأصل الموضوعي السببي مطابقة لنتيجة الأصل الحكمي أو كانت النتيجة شنو؟ مختلفة. على كل حال إذا جرى الأصل الموضوعي لا يجري الأصل الحكمي. ولتوضيح ذلك بالمثال، لو شككنا في حلية وحرمة شرب هذا السائل فهو مجرى علمه لأصالة الحل، وأصالة الحل أصل حكمي لبيان الحلية وهي حكم شرعي. زين، لماذا شككنا في الحلية؟ يقول هذا الشك ناشئ من شكنا في الخلية والخمرية، أن هذا السائل هل هو خل أو خمر، ولذلك شككنا أنه حلال أو حرام. زين، الأصل الجاري لإثبات الحلية أصل حكمي مسببي، أما الأصل الجاري لإثبات الخلية أو الخمرية فهو أصل سببي موضوعي، وتارة يتوافقان وتارة يختلفان. فإذا كانت الحالة السابقة هي الخمرية، كان هذا السائل خمرا جزما، ثم شككنا انقلب إلى خل أو لم ينقلب، فالأصل الجاري ما هو؟ هو الاستصحاب، استصحاب بقاء الخمرية، هذا هو الأصل الموضوعي، ونتيجته الحرمة والنجاة. بينما الأصل الحكمي هو أصالة الحلية، فالأصل الحكمي يقتضي الحلية، بينما الأصل الموضوعي يقتضى الحرمة، فهما متنافيان مختلفان، وقد يكونان متفقين، كما لو كان الأصل هو الخلية، هذا السائل كان خلا جزما، ثم شككنا في انقلابه خمرا، فماذا نستصحب؟ نستصحب الخلية، استصحاب الخلية نتيجته الحلية، وهذه النتيجة مطابقة للأصل الحكمي وهو أصالة الحلية. إذن تارة يتوافقان بالنتيجة وتارة يختلفان، ولكن على كل حال إذا جرى الأصل الموضوعي السببي لا تصل النوبة إلى الأصل الحكمي المسببي، سواء وافقه في النتيجة أو خالفه في النتيجة، لأنه إذا جرى الأصل الموضوعي فقد أحرز الموضوع، وإذا أحرز الموضوع فلا معنى لإجراء الأصل الحكمي، لأن إحراز الموضوع سيترتب عليه الحكم تلقائيا، ولا حاجة إلى إجراء أصل آخر. سؤال، لماذا أو ما هي العلة في تقدم الأصل الموضوعي على الأصل الحكمي؟ بعبارة أوضح، ما هو نوع التقدم؟ نقول الأصل الموضوعي يتقدم على الأصل الحكمي، بأي طريقة، بأي كيفية؟ الجواب قولان في المسألة. القول الأول ما ذهب إليه الشيخ الأنصاري قدس سره، حيث قال إن الأصل الموضوعي السببي يتقدم على الأصل الحكمي المسببي، لأنه حاكم عليه بالحكومة، لأنه ينفي موضوعه تعبدا فيتقدم عليه بالحكومة. القول الثاني ما ذهب إليه المصنف الآخوند الخراساني قدس سره، حيث يقول إن الأصل الموضوعي السببي يتقدم على الأصل الحكمي المسببي بالورود وليس بالحكومة، لأنه ينفي موضوعه نفيا حقيقيا. لماذا؟ لأن موضوع الأصل الحكمي هو الشك وعدم البيان وعدم العلم، فإذا أجري الأصل الموضوعي وأحرزنا به الموضوع تحقق البيان أو لم يتحقق. إذا أجرينا الأصل الموضوعي وأحرزنا به الموضوع فذلك بيان وعلم فيرتفع عدم البيان الذي هو موضوع الأصل الحكمي فيكون واردا عليه. وكل هذا الكلام نطبقه على أصالة البراءة الذي هو التنبيه الأول. فالمصنف يريد أن يقول في التنبيه الأول، يريد أن يقول إن أصالة البراءة التي هي أصل حكمي لو أصل موضوعي، أصالة البراءة، أصالة البراءة أصل، إحنا عندنا أصول أربعة: أصالة البراءة وأصالة الاحتياط وأصالة التخيير والاستصحاب. هذه الأصول الأربعة، الثلاثة الأولى البراءة والاحتياط والتخيير، حكمية دائما، أصول حكمية دائما وأبدا. أما الأصل الرابع اللي هو الاستصحاب فتارة يكون حكميا وتارة يكون موضوعا. فالبراءة أصل حكمي، وإذا كانت البراءة أصل حكمي فما هو شرط جريانها؟ الجواب: إنما تجري أصالة البراءة فيما إذا لم يكن هناك أصل موضوعي سببي يجري في موردها، وإلا لو كان هناك أصل موضوعي لأجرينا ذلك الأصل الموضوعي ولا تصل النوبة إلى البراءة التي هي أصل حكمي، لأن الأصل الموضوعي يتقدم عليها بالورود فيكون واردا عليها. إذن النتيجة: البراءة لا تجري مطلقا، وإنما تجري البراءة في الموارد التي لا يوجد فيها أصل موضوعي وإلا لو وجد فيها أصل الموضوع لتقدم على البراءة سواء كان موافقا للبراءة بالنتيجة أو كان مخالفا لها. على كل حال لا تجري البراءة. إذن جريان البراءة منحصر بعدم وجود أصل موضوعي في موردها. قال تنبيهات البراءة. بقي أمور مهمة لا بأس بالإشارة إليها وهي أربعة. التنبيه الأول: اشتراط جريانها يعني جريان البراءة بعدم وجود أصل موضوعي سببي في موردها. قال أنه إنما تجري أصالة البراءة شرعا يعني البراءة الشرعية وعقلا يعني البراءة العقلية إنما تجري فيما لم يكن هناك أصل موضوعي مطلقا، لأن البراءة أصل حكمي، وإذا كانت البراءة أصل حكمي فلا يمكن أن تجري إذا جرى في موردها أصل موضوعي، بل يتقدم عليها بالورود. هذا الأصل الموضوعي إذا نريد نعبر عنه بتعبير أعم شو نعبر؟ أصل سببي. وبينت لك شنو السبب؟ أنه أعم. فإذا نريد تعبير أعم نقول إنما تجري أصالة البراءة فيما إذا لم يكن هناك أصل سببي في موردها. ليش أعم؟ لأن الأصل السببي قد يكون أصلا موضوعيا وقد يكون أصلا حكميا. على كل حال إذا كان هناك أصل سببي سواء كان موضوعيا أو كان حكميا فلا تصل النوبة إلى أصالة البراءة. لذلك الأصح بالعبارة نقول فيما إذا لم يكن هناك أصل سببي في مورد البراءة سواء كان أصلا موضوعيا أو كان أصلا حكميا. فليس مراد المصنف من قوله هناك أصل موضوعي خصوص الأصل الموضوعي، لا لا، وإنما يقصد إذا لم يكن هناك أصل أسبق رتبة وهو الأصل السببي سواء كان موضوعيا أو كان حكميا. مطلقا يعني شنو مطلقا؟ سواء كان موافقا بالنتيجة للبراءة أو كان مخالفا للبراءة. لذلك يفسرها مطلقا ولو كان الأصل موافقا للبراءة في النتيجة، يعني سواء كان موافقا أو لم يكن موافقا فالأصل السببي يتقدم على البراءة ولا تصل النوبة إلى البراءة. فإنه الضمير للشأن معه، معه يعني شنو معه؟ مع وجود الأصل الموضوعي السببي لا مجال لها، المن لها؟ للبراءة. فإنه مع وجود الأصل الموضوعي لا مجال للبراءة أصلا. لماذا؟ لماذا؟ يقول لوروده، ورود من؟ الأصل السببي الموضوعي عليها على البراءة كما يأتي تحقيقه في آخر مبحث الاستصحاب. لوروده. يعني المصنف يؤمن بمن؟ بالورود، لأن الأصل السببي الموضوعي يلغي موضوع البراءة والأصل الحكمي إلغاء حقيقيا فيكون واردا عليه. إذا تتذكرون درسنا الفرق بين الورود والحكومة، الوارد يلغي الموضوع إلغاء حقيقيا، أما الحاكم فيلغيه إلغاء تعبديا. الشيخ الأنصاري يقول هنا بالحكومة والإلغاء التعبدي، لكن المصنف يرى أنه بالورود وإلغاء حقيقي، وسيأتي إن شاء الله في محله. النتيجة إذن أصالة البراءة لا تجري إلا إذا لم يكن هناك أصل موضوعي سببي، وإلا لو وجد أصل موضوعي سببي فلا تصل النوبة إلى أصالة البراءة. ويتفرع على ذلك فرع فقهي له خمس صور، يشير المصنف في هذا الفرع إلى خمس صور، ولكن قبل بيان ذلك نشير إلى مقدمة فنقول: الحيوانات من جهة التذكية وعدمها على ثلاثة أنواع. النوع الأول الحيوانات التي نجزم بقبولها التذكية كالشاة والذئب وغير ذلك. الذئب والشاة نقطع بأنه مما يقبل التذكية. النوع الثاني الحيوانات التي نقطع بعدم قبولها التذكية كالكلب والخنزير أجلكم الله. إذن النوع الأول ما نقطع بقبوله التذكية، النوع الثاني ما نقطع بعدم قبوله التذكية، النوع الثالث ما نشك فيه هل يقبل التذكية أو لا يقبل التذكية. مثلا شككنا مثلا في الدب، هل الدب يقبل التذكية أو لا يقبل التذكية؟ فهذا مشكوك، فلدينا ثلاثة أنواع. أما النوع الأول فمن الواضح أنه إذا ذكي وبالشروط المعتبرة من إسلام الذابح والاستقبال والحديد وغير ذلك والتسمية، ونحن نجزم أنه يقبل التذكية، فماذا يترتب على ذلك؟ أنه إذا ذكي بالشروط المعتبرة جزمنا بطهارته. وأحيانا نجزم بحلية أكله إذا كان من الحيوانات مأكولة اللحم كالشاة. إذن ما كانت له قابلية التذكية كالشاة والثعلب والذئب إذا ذبح بالشروط المعتبرة تحققت التذكية، وإذا تحققت التذكية ترتبت عليها الطهارة جزما. وقد أحيانا تترتب عليها شنو؟ الحلية، كما إذا كان شاة أو بقرة في بعض الحيوانات مأكولة. أما إذا كان الحيوان مما لا يقبل التذكية فلو ذبحناه ألف مرة وبالطرق المعتبرة فلا يؤثر لا في الطهارة ولا في حلية الأكل. إذن في الحقيقة في النوع الأول اللي هو شنو النوع الأول؟ ما نجزم بقبوله التزكية. إن توفرت جميع الشروط فهذا الحيوان يصير مذكى. زين، إذا لم يتوفر بعض الشروط فهذا الحيوان ايش راح يصير؟ غير مذكى، وقد يسمى بالميتة. فلدينا مذكى ولدينا ميتة. زين، ما هو الحيوان الذي يطلق عليه أنه ميت؟ الجواب: ذهب الشيخ الأنصاري قدس سره إلى أن الميتة لغة وعرفا هي عنوان وجودي، وهو ذلك الحيوان الذي مات حتف أنفه بدون أن تقطع أوداده، حتف أنفه مرض ومات، هذا ميت، هذا لغة وعرفا. أما شرعا فيقول الشيخ الأنصاري: الميتة عنوان عدمي، فالميتة هو كل حيوان لم يذكى، كل حيوان غير مذكى. هسه سواء مات حتف أنفه أو قطعت أوداجه الأربعة، لكن اختلت الشروط، كما لو كان الذابح كافرا. فالميتة عنوانها أعم من الحيوان الذي مات حتف أنفه. هذا رأي من شيخنا. فما هي الميتة؟ الميتة هي كل حيوان ليس بمذكى، كل حيوان ليس بمذكى فهو ميتة. أما المصنف رحمه الله فيرى أن الميتة شرعا هي عنوان وجودي، وهو العنوان العرفي واللغوي، وهو الحيوان الذي مات حتف أنفه. ففي الحقيقة لدينا ثلاثة عناوين: المذكى وهو ما توفرت فيه جميع الشروط المعتبرة، وغير المذكى وهو الذي اختلت فيه بعض الشروط، والميت وهو الحيوان الذي مات حتف أنفه. فالشيخ الأنصاري يقول عنوانان: مذكى وغير مذكى، والميت هو غير المذكى. يعني الميت وغير المذكى عنوان واحد يشمل من مات حتف أنفه وما مات من دون الشروط المعتبرة، بينما المصنف يقول لا، لدينا مذكى ولدينا غير مذكى ولدينا ميتة. ما هو الفرق بين الميتة وغير المذكى؟ يقول: الميتة عنوان وجودي، وهو الحيوان الذي مات حتف أنفه. أما غير المذكى فهو عنوان عدمي، فهذان عنوانان متغايران مفهوما، وإن كانا متفقين حكما. فإن الميتة وغير المذكى كلاهما حرام، الميتة حرام بالآيات والروايات، وغير المذكى حرام بالإجماع، لكنهما شيء واحد أو متغايرا موضوعا. الجواب: متغايران موضوعا وإن كانا متحدين حكما. هذا رأي من؟ رأي من؟ إذا اتضح ذلك، إذا اتضح ذلك نقول لدينا خمس صور. الصورة الأولى نكتفي بها اليوم والباقية. الصورة الأولى، إذا كان لدينا حيوان وذبحناه بالطريقة المعتبرة شرعا، يعني توفرت جميع الشروط، إسلام الذابح، القبلة، التسمية، الحديد، غير ذلك، كل الشروط موجودة، ولكننا شككنا أنه من الحيوانات القابلة للتذكية أو ليس من الحيوانات القابلة للتذكية. يعني الشك وين صار الشك؟ في قابليته للتذكية وعدم قابليته للتذكية. مثلا لو نزى كلب على شاة، هذا المثال اللي درسناه في الشرائع، فأولدت حيوانا لا يشبه الشاة حتى يلحق بالشاة، ولا يشبه الكلب حتى يلحق بالكلب، ولا يشبه أي حيوان آخر، فلا ندري أن هذا الحيوان يقبل التذكية أو لا يقبل التذكية. فإذا ذبحناه حينئذ نشك في حلية وحرمة لحمه، ونشك في طهارته وعدم طهارته بهذه التذكية. السؤال، هل يمكن هنا أن نجري أصالة الحل والطهارة والبراءة أو لا يمكن ذلك؟ يمكن أو لا يمكن؟ نقول هذا الحيوان نشك في حليته فنجري أصالة الحل، نشك في طهارته فنجري أصالة الطهارة، نشك في حرمته فنجري أصالة البراءة، يمكن أو لا يمكن؟ الجواب، هذه الأصول الحلية والطهارة والبراءة أصول حكمية لو موضوعية، أصول حكمية، فنطبق عليها ما ذكرناه في المقدمة. فشو نقول؟ نقول هذه أصول حكمية لا تجري إلا إذا لم يكن هناك أصل موضوعي. فإذا وجدنا أصلا موضوعيا فتجري أو لا تجري؟ لا تجري. وفي هذه الصورة يوجد لدينا أصل موضوعي، وهو أصالة عدم التذكية. أصالة عدم التذكية، هذا الحيوان قبل أن يوجد كان قابلا للتذكية أو ليس قابلا؟ كان مذكى أو ليس مذكى؟ ليس مذكى وغير قابل للتذكية. بعد أن وجد وذبحناه نشك في ذلك، فنستصحب بقاء عدم قابلية التذكية. أو هذا الحيوان في حياته قبل أن يذبح مذكى أو غير مذكى؟ غير مذكى. بعد أن ذبحناه وفرينا الأوداج الأربعة نشك صار مذكى أو لم يصر مذكى؟ الشك في كونه مذكى وغير مذكى هذا شك بنحو الشبهة الموضوعية. إذا شككنا أنه شاة أو كلب مثلا في هذا الحيوان المتولد، أو شك على نحو الشبهة الحكمية، يعني هذا الحيوان عنوانه واضح وهو دب، لكن الشارع جعل له قابلية التذكية أو لا، المهم تجري فيه أصالة عدم التذكية. وإذا جرت أصالة عدم التذكية فلا تصل النوبة إلى أصالة الحلية والطهارة والبراءة. لماذا؟ لأن أصالة عدم التذكية أصل سببي، لأن شكنا في الحلية ناشئ من شكنا في التذكية وعدم التذكية. فالشك في التذكية وعدم التذكية أصلا سببي، يجري فيها أصلا سببي. أما الشك في الحلية والبراءة فهو أصلا مسببي، فنجري أصالة عدم التذكية لأن الأصل الجاري فيها أصل سببي، ولا تصل النوبة إلى أصالة البراءة لأنها أصل حكمي مسببي، وإذا وجد الأصل السببي لا تصل النوبة إلى الأصل المسببي. قال: فلا تجري مثلا أصالة الإباحة أو الحل أو البراءة أو الطهارة في حيوان شك، هذه الصورة الأولى، في حيوان شك في حليته بسبب من؟ مع الشك في قبوله التذكية. فإنه هذا الحيوان إذا ذبح مع سائر الشرائط الأخرى المعتبرة في التذكية كالإسلام والاستقبال والتسمية نشك في تحقق التذكية. لماذا نشك؟ لأننا نشك في قابليته للتذكية، فأصالة عدم التذكية تدرجه فيما لم يذك. يعني إذا أجرينا أصالة عدم التذكية فإيش راح يثبت؟ أنه ليس مذكى، وإذا ليس مذكى فهو حرام أو حلال؟ فهو حرام، لأن الحلية ثبتت للمذكى. فإذا بأصالة عدم التذكية أثبتنا أنه ليس مذكى، إذا كان ليس مذكى لذلك يقول تدرجه فيما لم يذكى، وهو يا هو وهو ما لم يذكى غير المذكى حرام إجماعا كالميت، كما إذا مات حتف أنفه. هذا على رأينا، رأي المصنف أن الميتة تختلف عن من؟ عن غير المذكى. غير المذكى عنوان عدم ما لم يذكى، أما الميتة فهي من مات حتف أنفه، ويكفينا ذلك. إذا أثبتنا أنه لم يذكى فهو حرام إجماعا كالميتة، كما إذا مات حتف أنفه. الميت حرام بالآيات والروايات، وما لم يذك حرام ودليله الإجماع، فلا نحتاج لإثبات أنه ميت، بل يكفي أن نثبت أنه لم يذك. وتتمة المطلب تأتي، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.
السلام عليكم ورحمة الله.